هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 9 من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاما. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور رئيسا لحكومة مؤقتة. وبعد عزل الملك القاجاري، قررت بريطانيا تعيين رضا خان البهلوي ملكا على إيران، معلنة بداية حكومة السلالة البهلوية في إيران. ومهد النظام البهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيرا سقط النظام الملكي في إيران كليا بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه في عام 1979 للميلاد. في 9 جمادى الأولى عام 1346 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري. ولد الخنساري في خنسار إحدى المدن بوسط إيران عام 1271 للهجرة، ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوه كمرئي والسيد محسن الحكيم وأغا بزرق الطهراني، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري كتاب مصباح الصالحين وقصد السبيل. وأخيراً وفي 9 من شهر آبان عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً ل31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1983 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 540، وذلك إثر الهجمات التي شنها نظام البعث الصدامي على السفن التجارية في الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. ونص القرار على حرية الملاحة في المياه الدولية، مطالبا كافة الدول بالالتزام ببنوده، فيما دعا الجانبين إلى إنهاء الحرب واحترام وحدة الأراضي. واللافت أن دكتاتور العراق المخلوع صدام ليس فقط لم يلتزم بما جاء في القرار فحسب، بل إنه صعد من هجماته على البواخر التجارية في الخليج الفارسي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا، دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا، وشيخ يئن على كربنا، فهيا على الدرب هيا بنا.
في قدسنا تستثير الجهود، متى استأسد الفأر بين الفهود.
أخي قدسنا تستثير الجهود، متى استأسد الفأر بين الفهود.
فإن لم نجاهد فكيف نعود، ولن يصلح الأمر بالعابثين، ولن يصلح الأمر بالعابثين.
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا، دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا
أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان
أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان
طريق الهداية درب امتحان تمسك بحبل الإله المتين تمسك بحبل الإله المتين
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا
أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا
أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا
وأطيارها رفرفت حولنا
وأطيارها رفرفت حولنا
طوبى لنا في جنان الخلود
أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا ربا القدس أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا ربا
المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق ما الناس إلا عاملان فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق والناس في طلب المعاش وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق لكنه فضل المليك عليهم هذا عليهم واسع ومضيق إن الأريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. كانت القافلة تشق طريقها نحو المدينة المنورة بعدما عادت من سفر تجاري مربح، وكان السرور والنشاط يدب في نفوس التجار الذين يتشوقون للعودة إلى ديارهم وأهلهم، وهم يحملون لهم الهدايا الثمينة. وفي أحد المنازل اجتمعوا حول أحد المسافرين الذين جاءوا للتجارة أيضا، وبدأوا يستمعون إلى حديثه الشيق ونصائحه الربانية. قيل في بعض الروايات إنه الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام، وقيل بل هو واحد من تلامذته. فلما فرغوا من الحديث وهموا بشد الرحال، وإذا برجل يلوح في الأفق وكأنه عطشان يمشي على قدميه هائما في الأرض، فأنجدوه واستخبروه عما ألم به، فقال: إنه كان في قافلة صغيرة ذاهبة إلى الشام، فأغار عليهم قطاع الطرق وسلبوا ما لديهم، وأن بعض أفراد القافلة قاوموا اللصوص فلقوا حتفهم، ومات من تبقى معه جوعا وعطشا. فسألوه عن مكان اللصوص فوصف لهم المكان، فما كان من قائد الرحلة ورئيس القافلة إلا أن شحب وجهه وبدا عليه الخوف جليا، وقال: يا لله، إنها والله المحنة، ولست أدري كيف نفعل. قالوا له: وما ذاك؟ قال: إن ذلك الوادي لا مناص لنا من الدخول فيه، وإنه ينبغي أن نمر به لا محالة، وهؤلاء اللصوص هم جماعة فلان ابن فلان، ذلك الحرامي الذي لم تدخل قلبه الرحمة، ولم يرفق بالمارة، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ارتكبها في سبيل الحصول على المال. ولست أدري كيف نصنع، وعدد هؤلاء يفوق حماة القافلة بأضعاف مضاعفة. ودب الخوف والوجل في قلوب رجال القافلة، وبدأوا يتساءلون عن الحل والمنجى. قال أحدهم: أرى أن ندفن أموالنا ها هنا ونمر أمامهم خالي الوفاض فييأسوا منا بعد أن لا يجدوا شيئا في رحالنا. ومن دون أدنى حديث توجهوا إلى ذلك العبد الصالح يستطلعون رأيه بنظراتهم الوجلة، فقال لهم: لا أرى في ذلك صلاحا، إذ سوف يتيه عليكم مكانها ولن تهتدوا إليها، ولن تعلموا متى سيتاح لكم العودة إليها ما دام هؤلاء اللصوص يرابطون هنا ويتربصون بالمارة السوء. وقال آخر: وجدت الحل، نعطيك أموالنا ونزعم أنها لك لعلهم يعرفون من أنت فيعافونك. فقال: بل سيزيدهم ذلك إصرارا في الاستيلاء عليها، إن هؤلاء لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة، لأنهم لا يدينون بدين الحق. فحار الرجال وقالوا: فما الحل إذن؟ سكت ذلك العبد الصالح ثم قال بعد هنيها: أرى أن تؤمنوها عند حفاظ الودائع الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وتعاهدوه أن تتصدقوا بمقدار منها إذا أنجاكم من اللصوص. ولم يكن لهم بد من الإذعان لهذا الحل، وعاهدوا الله إن أنجاهم من هذه ليصدقن ببعض أموالهم حين يعودون إلى بلدهم منجحين مفلحين. وهكذا كان، فقد مروا بذلك الوادي الجبلي من دون أن يعترضهم قطاع الطرق، وكأن الله غشي أبصارهم فلم ينتبهوا إلى مرور القافلة.
إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المدد. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله مددا.
مد لرب العرش يدا، أحد إلا به سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 291، عن علي عليه السلام: وقد عز الأشعث بن قيس عن ابن له قال: يا أشعث، إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. يا أشعث، ابنك سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة. في الواقع في هذه الحكمة نتعلم كيف ينظر الإمام سلام الله عليه إلى قضية المصاب بالولد، وكيف يتعامل معه بطريقة تربوية إنسانية يحافظ على العقلانية ويثمن العواطف السليمة. فهو عندما عز الأشعث بن قيس في ابنه الذي توفي يخاطبه بكلام مليء بالحكمة والعزاء والتوجيه التربوي والإيماني: يا أشعاث، إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم، أي أن حزنك على ولدك أمر طبيعي ومشروع، وهذا ما يقوم به كل إنسان لديه عاطفة إنسانية مودعة من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة أي صلة القرابة تقتضي الرحمة والمودة، فمن الطبيعي أن يتأثر الإنسان لفقد أحبته وخصوصا الأبناء. الإمام لا يلومه على أصل الحزن بل يقره: وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يلفت سلام الله عليه النظر إلى أن الصبر هو الموقف الأفضل، فالله يعوض المؤمن عن كل مصيبة، إما بالثواب العظيم أو بالبديل في الدنيا أو بالرحمة في الآخرة. وقد روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من 70 ولدا يبقون بعده يدركون القائم سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. أي هكذا يعامل مع من يصبر على فقدان فلذة قلبه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي رواية تذكر بأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال لعثمان بن مضعون وقد مات ولده واشتد حزنه عليه: يا ابن مضعون، إن للجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب، أما يسرك أن لا تتأتي بابا منها إلا وجدت ابنك إلى جنبه آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ربك حتى يشفعه الله تعالى. عندما يسمع الإنسان المؤمن هذه الأحاديث من المعصومين فإنها تثلج قلبه وتطمئنه بأن هذا البلاء صحيح أنه صعب، لكن الخير فيه لا يتصور. ثم أضاف الإمام عليه السلام في حكمته: يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. أي إنما جرى قد جرى، يعني القدر نافذ لا محالة سواء صبرت أم جزعت، لكن الفرق أن الصبر يمنحك الأجر والثواب، بينما الجزع لا يغير شيئا من القدر بل يزيدك هما وحزنا وإثما وخسارة. بل وفي بعض الأحاديث: حتى مع عدم الصبر هو أجور لشدة ألم الواقعة، كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ثواب المؤمن إذا مات من ولده الجنة، صبر أم لم يصبر. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة الأجر على من صبر في فقد ولده، فإنه يعطى له الجنة إن لم يصبر، فما بال لمن صبر فإنه يعطى له درجات عالية من الجنة، والسعيد من دخل الجنة كما في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ثم يقول: يا أشعث، ابنك سرك وهو بلاء وفتنة. أي حين كان ابنك حيا كنت تفرح به وتسر، لكن وجوده في الدنيا كان ابتلاء وامتحانا لك. هل تؤدي حقه، تربيه، تشكر الله عليه، أم تنشغل به عن طاعة الله؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك. فكثيرا ما نشاهد في حياتنا أن بعض الأولاد يجر الآباء إلى أمور لا تليق بهم، أو يصبحون سببا لأهانة الآباء واتهامهم بل وسقوط شأنهم في المجتمع، حتى وإن لم يكن للآباء دخل فيما قاموا به الأولاد. أي ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن المجتمع لا يميز كثيرا. فكما أن المجتمع يترحم على الوالدين عندما يصدر من الأبناء ما يفيد المجتمع، فإنه تارة لا يرحم الوالدين بل ويلعنهما بما فعله الأبن من سيئة في حق الآخرين، وقد يكون لا يرضى على فعلة الابن السيئة. ثم يقول عليه السلام: وحزنك وهو ثواب ورحمة. أي إن موته أحزنك، لكنه في الحقيقة صار لك بابا للثواب والرحمة إذا صبرت واحتسبت عند الله. فكأن حياة الولد كانت ابتلاء، وموته صار سببا للرحمة، وفي بعض الأحاديث كما أشرت سببا لدخوله الجنة، وهي أمنية كل مؤمن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم، ثم ينادى فيهم أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: ربنا ووالدينا معنا. ثم ينادى فيهم ثانية أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: ربنا ووالدينا معنا. ثم ينادى فيهم ثالثة أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: ربنا ووالدينا. فيقول في الرابعة: ووالديكم معكم، فيثبت كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم الجنة. في هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم الأشعث ومن خلاله جميع المؤمنين أن الفقدان جزء من القدر الذي لا يرد، وأن الموقف الصحيح هو الصبر والاحتساب. فعلى كل الأحوال أن القدر لا يرد بالجزاء، بل يتحول الصبر إلى رحمة وأجر. اللهم انزل على قلوبنا الصبر، وألهمنا السلوان، واغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في هذا البرنامج الذي نسعى فيه للفوز بمعرفة أسمى بأهل بيت النبوة عليهم السلام وأخلاقهم ووصاياهم، كمقدمة للاقتداء بهم والتقرب إلى الله عز وجل بذلك.
والبرنامج أيها الكرام روائي، نحرص فيه على نقل الأحاديث الشريفة التي روتها المصادر المعتبرة وبطرق كثيرة تورث الإطمئنان بصحتها، وإن لم نذكر المصادر اختصارا واعتمادا على اشتهار الروايات وتوافر إمكانية معرفة مصادرها بسهولة في العصر الحاضر.
ولنبدأ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في آخر وصاياه: أيها الناس، الله الله في أهل بيتي، فإنهم أركان الدين ومصابيح الظلم ومعدن العلم.
وعنه صلى الله عليه وآله قال في دعاء له: اللهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن.
وفي حديث تفسيري قال صلى الله عليه وآله: من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا.
وكان من وصاياه صلى الله عليه وآله قوله: احفظوني في عترتي.
وهذه وصية تشمل جميع أجيال المسلمين، يؤكدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمنو أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة.
وعنه صلى الله عليه وآله: من أحب أن يبارك له في أجله وأن يمتعه الله بما خوله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة. وأحسن خلافته صلى الله عليه وآله فيهم عليهم السلام هو التقرب إلى الله عز وجل بمودتهم، والتمسك بولايتهم، والتخلق بأخلاقهم، فهي مظهر أخلاق الله عز وجل. أيها المؤمنون، لنتدبر في قول مولانا الإمام علي عليه السلام حيث قال:
إن الله كريم حليم عظيم رحيم، دلنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليها، فقد أديناها غير متخلفين وأرسلناها غير منافقين وصدقناها غير مكذبين وقبلناها غير مرتابين.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج مصابيح الهدى. أيها المؤمنون، ولنفتح قلوبنا لنموذج لتجلي الكرم الإلهي في آل محمد صلى الله عليه وآله. فقد روي عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه الجوع، فبعث رسول الله صلوات ربي عليه إلى بيوت أزواجه فقلنا: ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أنا له يا رسول الله. وأتى فاطمة عليها السلام فقال: ما عندك يا ابنة رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، لكننا نؤثر ضيفنا. فقال علي عليه السلام: يا ابنة محمد، نومي الصبية وأطفئ المصباح. فلما أصبح علي عليه السلام غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله عز وجل قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
مستمعينا، وفي الفقرة التالية ننقل لحضراتكم فقرات من وصية كتبها الإمام محمد الباقر عليه السلام لسعد الخير وهو من خيار أصحابه. ورغم أنه ينتمي نسبا إلى بني أمية، إلا أن الإمام الباقر عليه السلام قال عنه إنه من أهل البيت لأنه كان متبعا لهم عليهم السلام.
وفي هذه الوصية إشارات جلية إلى ثمار التقوى وبركاتها. قال عليه السلام:
أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يقي بالتوقي عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك. ثم قال عليه السلام في صفة شيعتهم الساعين لاكتساب فضيلة التقوى:
ولهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة، نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المثلات، حمدوا ربهم على ما رزقهم وهو أهل الحمد، وذموا أنفسهم على ما فرطوا وهو أهل الذم، وعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إنما غضبه على من لم يقبل منه هدى، ثم أمكن تبارك وتعالى أهل السيئات من التوبة بتبديل الحسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده: فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله وكتب على نفسه الرحمة، فسبقت قبل الغضب فتمت صدقا وعدلا. فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه، وذلك من علم اليقين وعلم التقوى. ثم قال مولانا الباقر عليه السلام في بيان سيئات فقدان التقوى وموالاة غير أولياء الله عز وجل، قال:
وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يرونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، وكان من نبذهم الكتاب أم ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى، وغيروا عرى الدين، ثم ورثوه في السفه والصبا.
فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى، وعليه يردون، فبئس للظالمين بدلا، ولآية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله، ورضا الناس بعد رضا الله.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نسير على وصايا أهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
إلى لقاء آخر، دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 3:54 لدواوين الولاء. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:07 عند 4:23 من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني عند 4:36. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:55 وعند 5:00 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
فلسطين اليوم في الساعة 5:06 عند 5:48 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. دعاء الندبة في الساعة 6:11 عند 7:01 قوافل الوجد. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 7:05 عند 7:12 حديقة الأطفال. نستمع لآيات لها أسماء في الساعة 7:45 في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. يأتيكم برنامج ظل الشيطان في الساعة 8:20 عند 8:29 مشاهير الفكر الإيراني. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يليق بجمال الخالق المعلم. كرمنا بالنطق وألهمنا سحر البيان وصنعة الكلام، والصلاة على الرسول الأمجد والسيد المسدد والنبي المؤيد وأهل بيته خلفاء الله في أرضه وحججه في سمائه. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في هذا التجوال الشعري ضمن قراءة قصيدة أخرى من مديح النبي وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطوعة من قصيدة ظمأ النهار للشاعر العراقي حيدر خشان. أولا نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم الاستماع للقصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
أيها
قم يا محمد قام واحة زنبق وله فراشا قد هفت أنصاره لليل يسعفه القيام ولا النهار الصب يطوى بالصيام نهاره خذ يا رسول الله عفو مشاعر خذ يا رسول الله عفو مشاعر تحكيه عن خجل الفتى أشعاره فلرب حاك لا يهاب وربما بالصمت مما يتقى إجهاره للجاهلية عذرها ما أتقنت إصغاءها لما شدا قيثاره صم ووحي الله يطرق سمعهم غلف القلوب فكيف ذا إبصاره لغة السماء بيانه وفعاله الخلق العظيم وربه مختاره قال اذهبوا والنفس إن كبرت عفت والسيف ما يبست دما أشفاره ما زال عمك حمزة جرحا جديدا بعد لما أينعت أثماره قد كنت بالأفق اليتيم تخيلا معنى الأبوة أبلجا يشتاره يتزاحبون عليك أهلا صحبة والكل مدعيا بأنك جاره ومحاصر في الشعب عزلة قومه وهم بأن يلوى به إصراره دارت رؤى والسيف تثقله الرؤى والرأي أقرب للهدى إنذاره كسرت ما اعتادت قريش غله بيد الأسار فاستراح إساره طويت كما يطوى السجل وشوهدت تشدو على خيط الضحى أطياره وتصيح للعطشين جاءكم الندى فلينفض الظمأ القديم غباره وليغفو أغنية بمكة إنها ثكلى إذا ما أجهشت أوتاره
أعزائنا الأفاضل من يعش محمدا قراءة وفكرا ووعيا وسلوكا سيعيشه اقتداء بصدق وسيكون الرسول له أنموذجا في الحياة فتتسع الحياة له وستكون المجرة داره بما رحبت غيضا من هذا المعنى نجده في قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق حيث يضيف
هو ذا محمدنا العظيم فضاؤه كنه الحياة وذي المجرة داره كانت إذا حمي الوطيس سعى لها كرما وقد سبق المنى بتاره